السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة في رحاب متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وغفر الله له. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى عند إيراد بعض الآيات الدالة على توحيد الله عز وجل، وهي قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أورد المصنف أيضا الأدلة على توحيد الله عز وجل، فذكر الآية التي ذكر الله بها تعميم الرسالة على جميع الأمم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله سبحانه وتعالى ولقد، هذه اللفظة أو هذه اللام في قد هي اللام الموطئة للقسم المقدر، إذا وجدت هذه اللام فتعني أن ثمة قسم مقدر تقديره والله قد. وأيضا حرف التوكيد قد، هذا أيضا من المؤكدات، فتكون هذه اللفظة مؤكدة لهذه الآية بثلاث مؤكدات: الأول اللام الموطئة للقسم المقدر، الثاني هو القسم، والثالث حرف التوكيد قد. فهذه ثلاث مؤكدات تؤكد أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة من الأمم رسولا يأمرهم بعبادة الله عز وجل وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال بعثنا، بعثه أي أرسله، بعثه أي أرسله، ومنه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني، أي مثل ما أرسلني، أي الذي أرسلني الله سبحانه وتعالى به، مثله كمثل الغيث الكثير، إلى آخر الحديث. وأيضا جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل أرسلك على مثل ما أرسلني به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن البعث هو الإرسال، وقوله جل وعلا بعثنا، هذه النون نون التعظيم وليست نون الجمع، هذه النون نون التعظيم وليست نون الجمع، إن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، وإنما يؤتى بهذه النون للتعظيم كما هي لغة العرب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم، للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه. يتكلم عن ماذا؟ عن لغة العرب، لا يتكلم عن رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له أعوان وليس بحاجة إلى أعوان سبحانه وتعالى، بل كل المخلوقات مفتقرة إليه جل في علاه. وإنما يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الصيغة في لغة العرب، يقول: فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه. فإذا فعل أعوانه فعلا بأمره قال نحن فعلنا. هذه هي النون، وهذه من اللغات والأساليب التي تستخدمها العرب في كلامهم. ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة في كتاب الله عز وجل تطلق على أربعة معاني. المعنى الأول الطائفة من جنس واحد، الأمة تطلق على الطائفة من جنس واحد، كما في قوله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يسقون إبلهم وأغنامهم وأبقارهم، وجد عليه جماعة أي طائفة من الناس وهم الأمة. وأيضا تطلق الأمة على الطائفة من غير البشر، ليست خاصة بالبشر، بل كل طائفة من جنس معين يطلق عليها أمة، كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصححه الإمام العلم الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. ولذا قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكل جنس من أجناس الحيوان فهو أمة. فالأمة تطلق على الطائفة والجماعة، سواء كانت من الإنسان أو من الجان أو من الحيوان أو من الطير، كما دل ذلك الكتاب والسنة. المعنى الثاني من معنى الأمة الإمام الذي يقتدى به، ليس الإمام فقط بل الإمام الذي يقتدى به، ومنه قوله جل وعز إن إبراهيم كان أمة، أي إمام يقتدى به ويستن بسنته عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في الباب الثاني من هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأيضا تطلق الأمة معنى الثالث على الدين والملة، كما قال سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة. يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان الناس أمة مجتمعة على دين واحد وعلى ملة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأيضا من ذلك أن الأمة تطلق على الدين قوله سبحانه وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة ونحلة. كم هذه؟ الرابع. الرابع تطلق الأمة على الوقت المحدد من الزمن، تطلق الأمة على وقت محدد من الزمن، كما قال سبحانه وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي وقت محدد وسنين معلومة، كما قال الطبري رحمه الله تعالى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى عن صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد وقت وحين من الزمن، وادكر أي تذكر بعد أمة أي بعد وقت وحين من الزمن. هذه هي المعاني الأربعة التي وردت في كتاب الله عز وجل بمعنى الأمة. والمقصود في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة، المعنى الأول الطائفة من الناس، الطائفة من الناس؟ قال رسولا. الرسول هو من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه، الذي يؤمر بالتبليغ ويوحى إليه بشرع، هذا هو الرسول. أما النبي فهو الذي يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وفرق بين قولنا لم يؤمر بالتبليغ أو نهي عن التبليغ، هناك فرق كبير بين العبارتين كفرق السماء على الأرض، وقد بين ذلك الإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة السفارينية، بين أن النبي غير الرسول، وأن قول من قال كشيخ كابن القيم والسفاريني والحافظ حكمي وابن عثيمين وغيرهم من الأئمة الأعلام، أن المقصود لم يؤمر بالتبليغ ليس المقصود أنه نهي عن التبليغ، أي لم يؤمر بالإلزام. أما الرسول فإنه مأمور أمرا وإيجابا على تبليغ الرسالة. والمقصود حفظكم الله من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة من الأمم رسولا، بعث في كل أمة في كل طائفة من الناس رسولا يدعوهم لعبادة الله جل وعز واجتناب الطاغوت كما سيأتي. ولا يعني هذا، انتبه حفظك الله، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسول أن الرسالة عمت كل فرد. هناك فرق بين تعميم الرسالة بالطائفة من الناس بمجموع الأمة، وفرق بين كل فرد من الأفراد الأمة. فالرسالة عمت كل أمة، وقد لا يبلغ الأفراد أو بعض الأفراد هذه الرسالة، ولهذا يسمون بأهل الفترة، أو من يعذر بجهله، أو من يحتج يوم القيامة ويقول ما جاءني من نبي ولا ما جاءني من رسول، هذه للأفراد. ولذا يقول الصنعاني رحمه الله تعالى المعروف بالأمير الصنعاني، قال: ليس من الضروري أن تبلغ النذارة كل فرد من أفراد الأمة، قال: ليس من الضروري أن تبلغ النذارة كل فرد من أفراد كل أمة، بل يمكن أن يكون في كل أمة من لم تبلغهم الدعوة حتى في هذه الأمة المحمدية. المقصود بارك الله فيكم، قد يقول قائل هناك بعض الأحاديث التي دلت على أن بعضا من الأفراد والأصناف لم تبلغهم الرسالة، نقول صدق الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا، والمقصود بهذا أن الرسالات عمت جميع الأمم، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل هذه الأمم جاءتها الرسل وجاءتها النذر، ولكن بعض الأفراد قد يتخلف عن هذا التعميم، لأن التعميم يشمل الجميع ولا يشمل جميع الأفراد، جميع الأمم ولكن لا يشمل جميع الأفراد. ما هي دعوة الرسل وما هي الدعوة التي عمت كل أمة؟ الله عز وجل أكد هذه أو هذا الأمر وموضوع هذه الرسالة بالمؤكدات الثلاثة التي ذكرنا لكم: القسم واللام المقدرة. وقد أكد الله سبحانه وتعالى على موضوع رسالة الأنبياء، ماذا قالوا لأقوامهم؟ اعبدوا الله، والعبادة سبق ذكرها بتعريفها لغة واصطلاحا، والأركان التي تقوم عليها والشروط التي تصح فيها ونحو ذلك. وإذا أطلقت العبادة في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فالمقصود بها العبادة الصحيحة المكتملة بشروطها وأركانها وضوابطها. إذا أمر الله عز وجل بالعبادة اعبدوا الله، فالله عز وجل يريد منك الإخلاص والمتابعة والخضوع والذل والانقياد، وأن الله عز وجل شرعها ويحبها ويثني عليها وعلى أهلها. كل هذه الضوابط موجودة في كلمة العبادة. كل نبي أو كل رسول بعثه الله سبحانه وتعالى في أمة من الأمم يقول لقومه اعبدوا الله، أي وحدوه، أخلصوا له العبادة ولا تصرفوا العبادة لغيره. قال واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، الاجتناب هو المباعدة، اجتنب الشيء أي بعد عنه، وكان هو في ناحية والشيء المجتنب في ناحية أخرى. وهنا قال سبحانه وتعالى اجتنبوا ولم يقل اتركوا، لماذا؟ لأن الاجتناب أبلغ من الترك، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك كن في جانب والطاغوت في جانب آخر، فهذا يدل على البعد والترك والمفارقة والمفاصلة. أنت في جانب والطاغوت في جانب آخر، هذا من بلاغة القرآن أنه جاء بلفظ الاجتناب بخلاف الترك، قد تتركه ويكون قريب منك، لكن الاجتناب الإبعاد عن هذا الطاغوت. إذن ينبغي علينا أن نعرف ما هذا الطاغوت الذي أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. الطاغوت في اللغة هو كل ما زاد عن حده، كل ما جاوز الحد فهو طاغوت. يقول الليث رحمه الله تعالى كما في تهذيب اللغة وكل شيء جاوز القدر فهو طاغوت، كل شيء جاوز القدر فهو طاغوت، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما ذكر ذلك في إعلام الموقعين عن رب العالمين رحمه الله تعالى. فالطاغوت في الشرع هو اسم جنس، اسم جنس يشمل كل شيء، كل ما عبد وكل ما اتبع وجاوز الحد في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى هو اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكاهن والدرهم والدينار وغير ذلك. ويقول الشيخ سليمان ابن سحمان من أئمة الدعوة النجدية رحمه الله قال الطاغوت ثلاثة أنواع، طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة. الأول طاغوت الحكم، وهذا الطاغوت قد عقد له المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقلا، الباب 38 بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وسيأتي التفصيل على هذا الطاغوت في هذا الباب إن شاء الله تعالى. الثاني طاغوت العبادة، ويشمل كل ما عبد من دون الله عز وجل إن كان يعقل أو لا يعقل، لكن إن كان يعقل كالإنسان والملائكة إذا عبد وهو راض فهذا طاغوت، أما الملائكة فمفروغ منهم، أما من الإنس فيوجد بعض الشياطين من يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك، بعضهم خرج على التلفاز ويقول أو قالت له المذيعة أو المذيع يعني أنت الآن في عام 2000 وكذا وكذا وتدعي الألوهية والربوبية كيف ذلك، يعني الناس الآن تطورت والأفهام توسعت فلا تنطلي هذه الأمور والترهات وأساطير الأولين لا تنطلي على كثير من الناس. فضحك ضحكة المستهزئ وقال نحن الآن في عام 2000 وكذا وكذا وما زال الناس يعبدون الفئران، ما زال الناس يعبدون البقر، ما زال الناس يعبدون الأشجار والأحجار ونحو ذلك، أيهم أولى أنا أم الفئران؟ أنا أولى من العبادة لله، أنا أولى أن يعبدوني الناس من غيري من هذه الفئران أو نحو ذلك. وهذا من الضلال والعياذ بالله، هذا هو الطاغوت، إن لم يكن ذلك طاغوتا فلا ندري ما هو الطاغوت. فكل ما عبد من دون الله عز وجل يسمى طاغوتا، إن رضي فهو طاغوت أكبر، قرين الشيطان عافر الله وإياكم. والدليل على تسمية هذه الأمور بالطواغيت، عبدت شجرة، عبد قبر، عبد ضريح، عبد أحجار، أشجار، كهوف، غيران، كلها تسمى طواغيت، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عند قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت رضي الله عنها وعن أبيها إن هذه الآية نزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون من منات الطاغية، مناه الطاغية، ومناه لعلها تأتي معنا أنها صخرة كبيرة كانت تعبد من دون الله. قالت كانت أو كان الأنصار يهلون من منات الطاغية التي كانوا يعبدونها، فسمت هذه الصخرة طاغوتا. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وجاء في مسند الإمام أحمد تفسير الطواغي بأنها الطواغيت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. الطواغيت هي الأصنام والأحجار وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث طاغوت متابعة وطاعة، وهذا مأخوذ من قوله جل وعز اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهؤلاء أحلوا للناس الحرام وحرموا عليهم الحلال فطاعوهم، فتلك عبادتهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل من سن للناس حلالاً أو حراماً أو عبادة لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان فهو طاغوت، ويدخل في ذلك كما قال أهل العلم أهل البدع والضلال، ولا سيما الداعين إليها، فإنهم يشرعون للناس بدعاً وضلالات لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ويقولون هذا دين الله عز وجل، وهذا من أبطل الباطل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق، سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله عز وجل فهو طاغوت. وقد يطلق أيضا الطاغوت بارك الله فيكم على بعض المعاصي، بناء على ماذا؟ أحسنت، بناء على التعريف اللغوي والمعنى العام. فإذن الطاغوت يختلف باختلاف النوع الذي يدخل تحته، فبعض أهل العلم قد يدخل في الطواغيت والطواغي شيئا من المعاصي والذنوب التي هي دون الشرك والكفر. مثال ذلك ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب الكتاب، قال والطواغيت كثيرة، والمتبين لنا منها خمسة، أولها الشيطان، وحاكم الجور، وآكل الرشوة، ومن عبد فرضي، والعامل بغير علم. كل هؤلاء تجاوزوا الحد، الشيطان تجاوز حده، وحاكم الجور تجاوز وتعدى وظلم، وآكل الرشوة أخذ المال وتجاوز بغير وجه حق، ومن عبد وهو راض وهذا واضح، والعامل بغير علم تجاوز الحد فلا ينبغي لك أن تعمل إلا بعلم. اجتناب الطاغوت كيف يكون؟ كما قال جل وعز: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول الطبري رحمه الله تعالى: فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر به ويؤمن بالله ويقول ويصدق بالله أنه إلهه أنه إلهه وربه ومعبوده فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله عز وجل وعقابه. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب عن صفة ماذا؟ الكفر بالطاغوت، قال: واعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا الشيخ سليمان ابن سحمان: والمراد من اجتنابه أي الطاغوت هو بغضه وعداوته بالقلب وسبه وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرة ومفارقته. فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. إذن لابد من الكفر به واعتقاد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا يأتي التبرؤ والكفر والابتعاد والاجتناب والترك، هذه كلها بمعنى اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت. فمن معانيه أيضا أي الكفر بالطاغوت التبرؤ منه. يقول ابن الأعرابي رحمه الله تعالى: برئ إذا تخلص وبرأ، تخلص منه. ولذا يقال للمريض برئ، تخلص من المرض. إذا تخلص من المرض يقال برئ. إذن لابد من التخلص من الطاغوت وهو بمعنى البراءة منه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة البراء والولاء البراءة من عبادة غير الله والولاء لله، كما قال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا: قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. وهذه براءة منهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجالج السالكين. إذن لابد من البراءة من الطاغوت والبراءة من أهله، بخلاف ما يفهمه كثير من الناس أن المقصود البراءة فقط من الطاغوت دون العابد، أي المعبود دون العابد، وهذا مخالف لملة إبراهيم التي قال عنها الشيخ محمد عبد الوهاب: هذه ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد فقد سفه نفسه عافانا الله وإياكم. وأيضا من الكفر بالطاغوت كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. فإذن لا بد من معنى الإله أو إثبات الإلهية لله عز وجل والكفر بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا من معاني الابتعاد والاجتناب الترك، كما أمر شعيب عليه الصلاة والسلام قومه بترك عبادة غير الله، ولذا أجابوه بقولهم قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ فصرحوا بأن شعيبا عليه الصلاة والسلام أمرهم بترك عبادة غير الله جل وعز. هذا هو معنى الطاغوت ومعنى الكفر به. أما مناسبة الآية لكتاب التوحيد، فأراد المصنف أن يبين أن جميع الأنبياء بعثوا بلا إله إلا الله. لا إله اجتنب الطاغوت، إلا الله اعبد الله. ولهذا يقول الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى: فأخبر سبحانه وتعالى أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت، فمن لم يجتنبه فهو مخالف لجميع المرسلين. هذا هو دين المرسلين جميعا، فمن خالفه فقد خالف دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعنى من هذا الطغيان أن العبد إما أن يتجاوز حده في العبادة، الله عز وجل كما ذكرنا في أول آية ذكرها المصنف أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، فمن تجاوز هذا الحد الموضوع لهذا العبد فقد طغى. وأيضا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته، فمن انقلب من معبود إلى عابد فهو طاغوت، كما فعل فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. هذا من رؤوس الطواغيت، أنه أمر الناس بعبادته: أنت عبد تعبد لا تعبد. فمن تجاوز حده في ذلك فقد طغى، عافانا الله وإياكم. طيب، قال أيضا أو قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي حكم، ولذا يقال حكم بينهم إذا قضى بينهم. والمعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى حكم وأوجب ووصى وفرض، كل هذا بمعنى قضى، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك وفرض عليك وحتم عليك أن تعبده ولا تعبد غيره، وأن تعامل الوالدين بالإحسان. وقضاء الله سبحانه وتعالى نوعان: قضاء قدري، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا هو القضاء الكوني. أما القضاء الشرعي فدليله الآية التي معنا: وقضى ربك، أي حكم حكما شرعيا وأمر العبادة وألزمهم بهذا الحكم الشرعي، فقد يطيعون وقد لا يفعلون ذلك. قال: وقضى ربك. لماذا أتى بلفظ الربوبية؟ لماذا لم يقل وقضى الله وقضى الرحمن وقضى العزيز وقضى الحكيم؟ أتى بلفظ الربوبية لأن الربوبية دالة على الملك والسيادة والتدبير، فالمالك السيد هو الذي يأمر، وهو الذي له الحق أن يأمر عبيده بما شاء، فله الأمر كله وبيده الخير كله. فالله عز وجل أتى بلفظ الربوبية ليشعرك أنك عبد مأمور تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه ربك ولأنه سيدك وله الطاعة التامة سبحانه وتعالى. قال ألا تعبد إلا إياه، وهذا هو الشاهد، أي أوجب عليك عبادته وألا تعبد غيره إلا إياه، فقط هو أن تفرده بالعبادة وأن توحده بالعبادة وأن تخلص العبادة له سبحانه وتعالى. قال وبالوالدين، الوالدان هم أو هما الأب والأم، وحق الأم أعظم من حق الأب، كما ثبت في الصحيحين أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم حقها أعظم من حق الأب، وكلاهما له حق. وبر الوالدين من أخلاق وصفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا يحيى عليه الصلاة والسلام قال عنه جل وعز، أو وهو قال وبرا، أو قال ربنا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال عن عيسى وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. فهذه صفة الأنبياء، أبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه المعاملة للوالدين من سنن وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتأمل بارك الله فيك أن الله جل وعز أتى بحرف الجر الباء، ولم يأتي بإلى، ولم يقل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإلى الوالدين إحسانا، أي لابد من إيصال الإحسان للوالدين، مع أن المعنى صحيح، ولكنه أتى بالباء لأن الباء من معانيها الإلصاق، أي كما تقول مسحت رأسي بالماء، أي ألصقت يدي برأسي ومسحت عليه. فالله سبحانه وتعالى أتى بلفظ الباء لكي يبين لك أنك يجب عليك، ووصيناك بأن تلصق الإحسان بوالديك لصقا، انظر إلى بلاغة كتاب الله عز وجل أنه أتى بحرف الباء وبالوالدين، أي أن تلصق الإحسان إليهما إلصاقا، أن تلصق الإحسان إليهما إلصاقا. وضد الإحسان أمرين، الأمر الأول الإساءة، وهذا من أخطرها، الإساءة للوالدين هذا يخالف الإحسان، وهو ذنب عظيم من الكبائر عافر الله وإياكم. وأيضا من ضد الإساءة أو ضد الإحسان عدم الإحسان، قد لا يسيء المرء لوالديه لكن لا يحسن إليهما، هذا أيضا منهي عنه ومحرم، لكنه دون الأول، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، هذا دون الأول. فالواجب ترك هذا وذاك، ترك الإساءة عافر الله وإياكم، وترك عدم الإحسان، فلا بد من المبادرة إلى الإحسان للوالدين وإلصاق الإحسان بهما لصقا. وأيضا عندما قرن الله سبحانه وتعالى حقه بحق الوالدين، أيضا بيّن في مواضع أخرى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن الإخلال في حقه سبحانه وتعالى قرين الإخلال بحق الوالدين. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، يعني ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فحق الله عز وجل قرنه بحق الوالدين، والإخلال بحقه سبحانه وتعالى بالشرك أيضا قرنه بحق الوالدين وهو العقوق، ومعنى العقوق القطع، قطع الإحسان، عقوق الوالدين أي قطع الإحسان إليهما، ولهذا سميت العقيقة بهذا الاسم. لماذا؟ لأنه يقطع العنق للشاة أو الإبل أو البهيمة الأنعام التي يعني يعق عن الصبي عنها، تقطع رقبتها فسميت عقيقة، ومعنى العق القطع. فعقوق الوالدين أي قطع الإحسان إليهما، هذا هو عقوق الوالدين. وقال رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، وهذه في الحقيقة تحتاج إلى محاضرة كاملة. حقوق عشرة عظيمة جدا. قال المصنف: بدأها بحق الله سبحانه وتعالى، بدأها بحقه سبحانه وتعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله كما تقدم من أمر العبادة بشروطها وأركانها وضوابطها ونحو ذلك. قال ولا تشركوا به شيئا. ذكرنا في الدرس الماضي أن العبادة من المصطلحات الجلية والواضحة، لكن دخلها الخفاء، وكذلك الشرك من أوضح الأمور وأجل الأمور، ولكن في هذا العصر صلى الله العافية والسلامة أصبح الشرك من أخفى الأمور ومن أخفى الأحكام التي تخفى على كثير من الناس، بل على كثير من المسلمين. وذلك ليس لخفاء الشرك في كتاب الله أو خفائه في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل لوجود الحجب عنه، وضعت حواجز وحجب وغبار وقتر حالت بينه وبين وضوحه. وإذا أعمي الإنسان في بصره فإنه لا يرى الشمس ولو كان في منتصف الظهيرة، لا يراها مع أنها ظاهرة بينة جلية، لكن لا ترى لوجود مانع. وكذلك الناس اليوم لا يعرفون الشرك، لماذا؟ لوجود الموانع. ما سبب هذه الموانع؟ منها عدم تتبع نصوص الكتاب والسنة في معرفة الشرك، فإذا أراد أن يعرف الشرك ذهب يمنة ويسرى، إما إلى كتب أهل الكلام أو إلى كتب الفلسفة أو إلى كتب المنطق أو نحو ذلك، وعمي عن كتاب الله عز وجل في معرفة حقيقة الشرك. وأيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يحتجب عن معنى الشرك عدم معرفة حقيقة دعوة الأنبياء. كثير من الناس اليوم لا يعرفون حقيقة الرسالة ولب الرسالة التي بعث بها جميع الأنبياء. وأيضا من الأمور التي تحجب الشرك التهويل من شأنه والتهويل من شأن غيره. يهول من شأن الشرك ويهول من شأن غيره، كيف ذلك؟ يجد الناس يذبحون لغير الله، يحلفون بغير الله، سواء كان شركا أكبر أو أصغر كما سيأتي معنا، ولا يبالي، دع الناس يعني هذا يفرق أو كذا، يعني الأمر سهل إن شاء الله، لا عليك، لا تشدد بارك الله فيك. لكن لو رأى رجلا أجلكم الله والملائكة يزني في الطريق، لا فتحت عيناه واحمر وجهه ويحق له ذلك. لكن لماذا لم يفعل ذلك في الشرك؟ لا، يهون من شأنه. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه كان يدرس تلاميذه وطلابه كتاب التوحيد، ثم فرغ منه فأعاده، ثم فرغ منه فأعاده، ثم فرغ منه فأعاده، ثم مل الطلاب يريد شيئا آخر، فأراد أن ينبههم أنه لا جديد أو لا يلزم أن نترك التوحيد، أن ننتهي من هذا الكتاب ثم نفرغ منه ونضعه في المكتبة. فقال: يذكر أن جارنا فلان بالأمس أصابه مرض أو نحو ذلك، ثم قيل له يعني شفاؤك بأن تذبح ديكا عند عتبة الباب وتشفى. ففعل، فقالوا له يعني لا حول ولا قوة، لا ينبغي هذا الأمر، ولا يعني كان ينبغي عليه أن يصبر ويفعل كذا وكذا. في اليوم التالي قال لهم إن فلانا قد وقع على أمي، قال أعوذ بالله، قبحه الله، أما وجد غير كذا وكذا، وارتفعت أصواتهم. قال لا بد أن نرجع إلى كتاب التوحيد. الآن عند الديك الذي ذبح لغير الله عز وجل، ذبح للجن أو لغير الله سبحانه وتعالى، ما تمعرت وجوهكم. أما في مسألة الزنا بالواردة أو نحو ذلك، وهي من أقبح الذنوب والفواحش، وحق لهم ذلك، لكن الشرك أقبح منه. ولهذا بارك الله فيكم، كما ذكرت لكم، التهوين من شأن الشرك لا يبالي، والتهويل من شأن غيره، تجد أنه يهول من شأن المعاصي والذنوب والسياسات والأمور التي هي أمور مهمة وضرورية لكنها دون الشرك، يهون أو يهول من شأنها، لكنه يهون بالنون من شأن الشرك، وهذا أمر خطير جدا. وهذا بسبب دعاة الضلالة الذين يشغلون الناس بأمور ثانوية، إما بالضحك أو بالترهات أو بالقصص المخلوقة المخترعة المصنوعة الموضوعة وغير ذلك. الناس إذا قلت لهم هناك درس في كتاب التوحيد في عبادة الله عز وجل لا يحضر، وإذا كان عند الباب وسمعه هناك درس في التوحيد لا يبالي، لكن لو قيل له هناك قصة عن رجل تاب وكان يتعاطى المخدرات ويفعل الفواحش لركض يهرول، يريد أن يسمع، لأن الناس يريدون غالبا ما يحرك مشاعرهم، سواء كان بالحزن أو بالضحك أو بغير ذلك، المهم أن تتحرك المشاعر. لكن بالتوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن التوحيد هو أساس كل شيء، والشرك هو أعظم وأقبح الذنوب والمعاصي، وإذا فعل عافر الله وإياكم، فإنه يحبط جميع الأعمال عافر الله وإياكم. ولهذا انتشر الجهل في معنى الشرك. ولهذا بارك الله فيكم، تجد كثيرا من الناس مثلا في رمضان في الحرم النبوي يدعو الإمام الذي يصلي القيام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أو على المنبر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ويأتي هذا الرجل يقول آمين، وقد يبكي وهو يقول آمين، ويبتهل ويتضرع إلى الله عز وجل بالتأمين، وبعد أن يفرغ من الصلاة توجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أغذني. قبل قليل أن تدعو على الشرك، لا يعرف حقيقة الشرك، هو يؤمن لكن لا يعرف حقيقة الشرك، تسأله ما هو الشرك، أفقههم وأعلمهم من يقول عبادة الأصنام، لابد أن تضع صنم بوذا أو صنم مهاويرا أو صنم بوشتا أو غيره، تضعه أمامك وتصلي إليه، هذا هو عبادة غير الله وهذا هو الشرك، غير ذلك يقول لك لا أدري. الاستعانة، الاستغاثة، الخوف، الذل، الخشوع، التوكل، التوبة، الإنابة، كل هذه العبادات لا يرى أنها شركا. لماذا؟ لأنه لم يعرف حقيقة الشرك. وأيضا بارك الله فيكم ونختم بها، عدم أو الاكتفاء، عفوا، الاكتفاء بمعرفة التوحيد دون معرفة الشرك، هذا أيضا يجعل الشرك غامضا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وهذا حال كثير ممن نشأ في عافية الإسلام وما عرف ما يعارضه ليتبين له فساده، فإنه لا يكون في قلبه من تعظيم الإسلام مثل ما في قلب من عرف الضدين. انتهى كلامه رحمه الله من درء التعارض. وقال أيضا في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادة أهل الإسلام وعبادة أهل الأوثان، قال فمعرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يعرفه بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ويعرف الفرق بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد الخالص وأتباع الأنبياء ودينهم ويعرف دين غيرهم ممن أو من لم يميز بين هذا وهذا فهو في جاهلية وضلال وشرك وجهل. الذي يعرف الإسلام ولا يعرف الجاهلية هذا هو الضلال البعيد. وقال تلميذه ابن القيم: إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ثم قال: ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان. وهذه حقيقة. الذي يعرف الإسلام ولا يعرف الجاهلية هذا أيضا لم يعرف حقيقة الإسلام، وهذا من أسباب الضلال كما ذكره ابن القيم، أن الإنسان إذا لم يعرف الحق بالتفصيل عرف الحق بالتفصيل ولم يعرف الباطل بالتفصيل فإنه يضل. لا بد من معرفة الباطل بالتفصيل، فلا بد من معرفة التوحيد بالتفصيل ومعرفة الشرك بالتفصيل ومعرفة السنة بالتفصيل ومعرفة البدعة بالتفصيل. إذا عرف الحق اتبعه، إذا عرف الباطل اجتنبه. وهذا ما كان يخاف منه حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فينبغي على الإنسان أن يعرف الخير من الشر. أما أن يعرف الخير ويسلك هذا الطريق هذا جيد، لكن ما يعلمك أنك ما زلت سائرا على الطريق الصحيح وأنك لم تنحرف عن الصراط المستقيم، فلا بد من معرفة ضده وهو الشرك والضلال، عافنا الله وإياكم منه. وبهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء، ونسأل الله عزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.